عبادكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الأطلالة التي ذكرناها على علم الأصول التي تبين بعض المفردات المناسب طرحها قبل البحث. تقدم الكلام في أن علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وقلنا أن القيد المذكور أخيرا في هذا التعريف عليكم السلام إنما هو لأجل المقابلة بالتقليد، حيث أن المقلد يعلم بالأحكام الشرعية الفرعية لكن لا عن أدلتها التفصيلية، بل عن دليل إجمالي واحد سار في جميع تلك المسائل، وهو حجية هذا الدليل الإجمالي، حجية قول المجتهد في حق المقلد، حجية الرأي المجتهد على المقلد. زين. ثم بعد ذلك ذكرنا الأدلة التفصيلية، الأدلة التي يمكن استنباط الحكم منها، وذكرنا أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. وقلنا أن الكتاب والسنة هما العمدة في الأدلة، أما العقل والإجماع فيأتيان في مرتبة لاحقة، وفي الحقيقة هما ليسا بدليلين بل هما كاشفين عن الدليل الشرعي كما يأتي في بابه. رح يجي إن شاء الله في الجزء الثالث من الأصول بيان أن الإجماع بنفسه ليس بحجة، العقل بنفسه ليس بحجة، بل الحجة هو ما يكشف عنه العقل وما يكشف عنه الإجماع. من هنا اشتهر على الألسن من أن الإجماع الكاشف عن الرأي المعصوم هو الذي يكون حجة لا مطلق الإجماع، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.
كيف أدرجنا العقل والإجماع تحت الأدلة الأربعة إذا مو هما يعني من الأدلة؟
أي يعني هو في نفسه مو دليل، هو كاشف عن الدليل لكن هو طريق معتبر للكشف عن الدليل. أي صحيح، أكو يعني نحو نعبر نحو مسامحة مثلا. أي ولذلك قلنا إحنا العمدة في الأدلة هي الكتاب والسنة. الإجماع ممكن أن يكون دليل لكن هو هذا قلنا هذا اللي راح يجي تفصيله هناك، احنا نريد ندخل بهاي المطالب. الإجماع اختلف في تفسير الإجماع، شنو معنى الإجماع؟ الإجماع هم إلى طرق متعددة، الإجماع إلى طريقة اللطف مثلا، هذا مسلك من مسالك الإجماع مثلا اللطف. مفاد هذا المسلك هو أن الأمة إذا اجتمعت على شيء وكان هذا الشيء في نفسه خطأ وليس بصحيح، فمن لطف الله تعالى أن يبعث فيهم من يخالف ذلك الإجماع. لطف الله يقتضي عدم موافقة هذا الإجماع، عدم تمامية هذا الإجماع. هاي طريقة من الطرق، هاي طريقة ربما ذكرها على ما في بالي الشيخ الطوسي، هاي طريقة مو تامة، المتأخرين لا يعتمدون عليها. طبعا الإجماع على هذا راح يكون بنفسه شنو؟ راح يكون بنفسه دليل. هذا الإجماع على هذا بقطع النظر عن الكتاب بقطع النظر عن السنة هو برأسه راح يكون دليل، إنما نقول أن الإجماع والعقل ليس بدليلين بل هما كاشفين عن الدليل بحسب التحقيق المتأخر. من هنا المتأخرين يقولون لا، الإجماع بنفسه لا قيمة له، الإجماع إذا كشف عن رأي المعصوم حينئذ يكون حجة، لكن واضح أن الذي يكون حجة حينئذ ليس هو الإجماع بل ما كشف عنه الإجماع وهو رأي المعصوم، فيرجع لمن؟ يرجع إلى السنة. فإذا على ما هو التحقيق الأدلة هي خصوص الكتاب والسنة. هذا هم هذا بشكل إجمالي كلي، صحيح تفصيل هذا الكلام إن شاء الله في محله. زين، قلنا أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع، العمدة فيهما الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك ذكرنا قلنا لابد للفقيه حتى يستنبط الحكم الشرعي لابد له من عناصر أساسية ثلاثة. العنصر الأول مبادئ الاستنباط اللي قلنا هي عبارة عن علوم تؤخذ كمبادئ يحتاجها الفقيه قبل الدخول في استنباط الحكم الشرعي، مثل علم العربية، المنطق، علم الجرح والتعديل، الدراية وهكذا. ذكرنا مجموعة علوم، ثم بعد ذلك جينا قلنا العنصر الثاني هو القواعد الفقهية، ثم بعد ذلك بينا العنصر الثالث والرئيس الذي هو محل الكلام وهو علم الأصول. قلنا علم الأصول قواعد كلية عامة تقع كبريات في قياس الاستنباط، ثم ذكرنا هذا المثال ما تمنى الكلام في هذا المثال. إذن احنا الإخوان دائما يكون لابد أن يسلسلون في هذه المباحث. أول ما ابتدأنا بتعريف علم الفقه، ثم انطلقنا إلى الأدلة، ثم جينا وضعنا إيدنا على العمدة من الأدلة هو الكتاب والسنة، وبينا قلنا العربية نحتاج إليها لأنها يتوقف عليها فهم الكتاب والسنة، وهكذا بقية العلوم. وصل بنا المقام إلى هذا المثال، قلنا أن الفقيه إذا أراد الاستدلال على مشروعية وأصل ثبوت خيار المجلس في البيع، أصل مشروعية خيار المجلس في البيع، قلنا يستدل عليه بدليلين. الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني هو الرواية اللي ذكرناها صحيحة زرارة، البيعان بالخيار حتى يفترقا. هاي الرواية يفهم منها بشكل واضح ثبوت مشروعية خيار المجلس للمتبايعين، للبائع والمشتري. لكن الدليل الأول إنما يتم ويمكن الاستدلال به على المدعى فيما إذا ثبتت كبرى، هذه الكبرى هي حجية الإجماع. ليش؟ لأن نقول أجمع الفقهاء على ثبوت خيار المجلس في البيع، هاي الصغرى. الكبرى الإجماع حجة، إجماع الفقهاء حجة، إذن هذا الإجماع حجة فيثبت المطلوب وهو مشروعية خيار المجلس في البيع. هاي الكبرى يحتاجها الفقيه، استدلال الفقيه يتوقف على هذه الكبرى. هكذا في الرواية، رواية زرارة البيعان بالخيار، أولا هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها إلا بعد تنقيح كبرى. حاصل هذه الكبرى هي حجية خبر الواحد، هذا خبر زرارة خبر واحد، لا بد في مرتبة سابقة من إثبات حجية خبر الواحد، هذا أولا. ثانيا لا بد من إثبات حجية الظهور، لأن هاي الرواية إنما تدل على مشروعية خيار المجلس بحسب الظاهر منها، يظهر منها أنها تثبت خيار المجلس، فلا بد من إثبات حجية الظهور. إذن في خصوص هذا المطلوب، في خصوص هذا المدعى، نحن نحتاج لتمامية الأدلة، نحتاج إلى أكثر من كبرى. أولا حجية الإجماع، ثانيا حجية خبر الواحد، ثالثا حجية الظاهر. هذه القواعد الكلية وغيرها هي تبحث في علم الأصول. علم الأصول هو العلم الذي يتكفل بتنقيح هذه الكبريات إثباتا ونفيا، مو دائما لابد أن يكون النتيجة هي الإثبات، لا، قد يتناول علم الأصول كبرا من الكبريات لأجل أن يثبت عدمها، لأجل أن ينفيها، كما وين؟ كما في القياس مثلا، أحسنتم، كما في القياس. القياس يبحث في علم الأصول مع أن النتيجة هي مضمونة مسبقا قبل البحث. إحنا الإمامية حينما نجي نبحث في القياس النتيجة سابقا أو النتيجة قبل البحث معلومة، وهي عدم حجية القياس، لكن إنما نبحث القياس حتى نثبت عدم حجيته. فهذه الكبريات المتناولة في البحث يبحث عنها لأجل إثبات حجيتها أو إثبات عدم حجيتها وعدم التأويل عليها. إذن هاي الكبريات يبحث عنها في علم الأصول. بعد نفس هذا الرواية، نفس صحيحة زرارة، قد يكون لصحيحة زرارة معارض، رواية أخرى معارضة، فلا بد من قواعد كلية تقوم تحكم التعارض بين الروايتين وترجح إحداهما على الأخرى. مرجحات باب التعارض، الأمور التي يرجح فيها أحد الدليلين على الآخر، أحد الحضرين على الآخر، أيضا من الكبريات التي لا بد من تحقيقها في علم الأصول. من خلال هذا اتضحت الأهمية الأساسية لعلم الأصول، وأن علم الأصول له أهمية بالغة وله دور في ضبط قياس الاستنباط وفي صيانة قياس الاستنباط عن الانحراف كما يمارسه المنطق في العلوم العقلية الاستدلالية. إذن دور الأصول كدور المنطق في صيانة العلوم العقلية الاستدلالية عن الانحراف والوقوع في الخطأ. إذن إلى هنا اتضح موضوع علم الأصول. من هنا ننتقل إلى أن عملية الاستنباط التي يضبطها علم الأصول، لولا علم الأصول لخرجت عملية الاستنباط عن سياقها الشرعي المنهجي، بل لولا علم الأصول لكانت عملية الاستنباط تابعة للأمزجة. ليه؟ لأنه علم الأصول، قلنا علم الأصول هو علم آلي يضبط عملية الاستنباط. لولا هذا العلم لكانت عملية الاستنباط عملية عشوائية وتابعة للأمزجة، ولأسس من خلال عملية الاستنباط إلى الانحراف في الشريعة المقدسة. من هنا وقف أئمة أهل البيت موقفا حادا وصريحا من مسألة القياس. مسألة القياس الأئمة تصدوا لها بقوة، واجهوها بقوة. ننقل بعض الروايات اللي ترتبط بالقياس حتى يسيرون عملية الاستنباط بالمسار وبالاتجاه الصحيح. من هاي الروايات مثلا ما اشتهر عن الإمام الصادق عليه السلام أن السنة، قوله عليه السلام أن السنة إذا قيست محق الدين، إذا قيست السنة محق الدين. وهكذا ما روي عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ترد علينا الأشياء لا نجدها في الكتاب والسنة فنقول فيها برأينا. ترد علينا الموضوعات المختلفة ما نعرف حكمها لا من الكتاب ولا من السنة، ممكن أن نعمل رأينا في إثبات حكمها الشرعي. يقول الإمام عليه السلام فقال أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله. العمل بالرأي هو أمام أحد محذورين، أنت إما أن تصيب وإما أن تخطئ، لا يخلو الواقع منهما. إن أصبت فلم تؤجر كما يؤجر المجتهد اللي يستنبط حكمه على الموازين، وإن أخطأت كذبت على الله. اللطيف أن صاحب الوسائل الحر العاملي عقد بابا للروايات المنقولة في باب القياس زادت على 50 رواية. أنا شخصيا ما مطلع على باب في الوسائل بهذا الكم الهائل من الروايات، أكثر من 50 رواية واردة في الوقوف بوجه القياس. من هنا نشعر بالأهمية الخطيرة التي تصدى لها الأئمة في دفع الانحراف في عملية الاستنباط. بل أكثر من هذا، لم يكتفي الأئمة صلوات الله عليهم بمواجهة القياس والرأي والاستحسان، بل هم بأنفسهم صلوات الله عليهم علموا أصحابهم آليات للاستنباط. يعني أن الأئمة عليهم السلام هم أول من وضع بذرة علم الأصول في زمان النص، مو في زمان الغيبة، في زمان النص الأئمة علموا أصحابهم بعض آليات الاستنباط واستخراج الحكم الشرعي. احنا نذكر بعض هاي الموارد تيمنا، منها ما ورد عن الامام الصادق عليه السلام لمن وضع على اصبعه مرارة، نحو من العلاج، يضع على جرحه نحو من العلاج، فيسأل الامام عليه السلام عن حكم الوضوء لجرح اصابه كيف يتوضأ، يسأل عن هاي المسألة الشرعية. الامام شنو كان المفروض يقول له؟ المفروض مثلا مو المفروض، يقول لو كان الامام يريد مجرد ان يعلم وظيفته الشرعية يقول له مثلا اغسل ما حوله وامسح على المرارة، مو انت قرأنا وضوء جبيرة، امسح ما اغسل ما حوله وامسح على الجبيرة. الامام لا، ما يكتفي بهذا الحكم الشرعي، يعلم الطريقة اللي من خلالها ان نعرف الحكم الشرعي. يقدر يقول للإمام أنه اسلحها واغسلها، هذا يلزم منه شنو؟ يلزم منه الحرج أو الضرر. فالإمام يجاوب يقول قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن الإمام عليه السلام قال له أكو رواية، أكو آية موجودة، أنت المفروض كان تروح تستنبط الحكم الشرعي من خلالها. هذا دليل، هذا فعل الإمام عليه السلام دليل على بحسب اصطلاحنا على حجية ظواهر القرآن. الإمام يقول له روح إلى ظاهر القرآن واستخرج الحكم الشرعي. فهذا العمل منه صلوات الله عليه تعليم منه، تأسيس منه، إقرار منه، بل تطبيق منه عليه السلام لحجية ظاهر القرآن، حجية الظواهر. هكذا مثل في مورد آخر، في مورد من موارد التعارض، الروايات المتعارضة، هنا تيجي إن شاء الله في باب التعارض أنه إذا تعارضت روايتين عندنا مرجحات داخلية ومرجحات خارجية. من المرجحات الداخلية مثلا وثاقة الراوي، أو قل عدالة أو أعدلية الراوي، الراوي الأعدل يقدم خبره، هاي مرجحات داخلية راح تجي في بابها. الإمام عليه السلام يعلم لصاحبه على هذا الطريقة. منها ما ورد في علاج رواية المتعارضة مرويا عن الإمام الصادق عليه السلام الحكم، هاي بالروايات المتعارضة، الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. إذن يقول المدار على العدالة والورع، يعني شدة الورع وشدة العدالة فيما إذا دار الأمر بين راويين. وهكذا هاي مسألة الاستصحاب اللي لابد سامعينها. الإمام عليه السلام يعلم زرارة، يقول له فإن الشك لا ينقض باليقين، الشك لا ينقض باليقين، هاي قضية كبروية ارتكازية علمها الإمام سلام الله عليه لصاحبه حتى لزرارة، حتى يدريها زرارة في الموارد المختلفة. هاي الموارد وغيرها كثير تدل على أن الأئمة عليهم السلام علموا أصحابهم آليات الاستنباط، الآليات اللي كانت تناسب ذاك الجو، مو الآليات اللي متطورة اللي وصلت إلى نظريات علم الأصول المتطورة الآن. حتى أن الحر العاملي صاحب الوسائل ألف كتاباً جمع فيه الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام في مبادئ الأصول، مبادئ علم الأصول. يعني مثل هذه الروايات جمعها الحر العاملي في كتاب، هذا الكتاب يحوي الروايات التي ورد فيها تعليم الأئمة لأصحابهم آليات الاستنباط. هذا يعني أن هناك وفرة في الروايات، بحيث هذا الحر العاملي رحمه الله جمع هذه الروايات في كتاب، مو رواية وروايتين كما الآن قرأنا. سمى هذا الكتاب الفصول المهمة في فصول الأئمة، الأئمة ذكروا أصول، هذه الأصول جمعها في كتاب الفصول المهمة. مما تقدم يتضح جليا أن جذور علم الأصول ليست هي مستحدثة في زمان الغيبة، بل هي موجودة في زمان النص. أما في زمان الغيبة فتطور علم الأصول حتى ظهرت المدارس المختلفة، وقيل أن أول كتاب ألف في زمن الغيبة في علم الأصول من قبل ابن عقيل النعماني، ابن عقيل النعماني كتابه المتمسك بحبل آل الرسول، ثم الشيخ المفيد، ثم الشيخ الطوسي، ثم المحقق الحلي والعلامة الحلي، وهكذا إلى أن وصل المقام إلى الشيخ حسين ابن الشهيد الثاني صاحب هاي. إنما أذكرها الكتب حتى نعرف تسلسلها. إحنا الآن في تسلسلنا في علم الأصول راح نقرأ مثلا في أصول المظفر، راح نقرأ في الكفاية، بعض المؤلفات راح ترد علينا. فمن المناسب أن الطالب حينما يقرأ يعرف هذا المؤلف علما، يعرف أن هذا المصنف في أي زمان. ليش؟ لأن إحنا الطلبة لابد أن نعرف أن صاحب الكفاية متقدم لو متأخر على الشيخ الأنصاري، حتى نفهم أن صاحب الكفاية في بعض كلماته يلاحظ الشيخ الأنصاري لو بالعكس أن الشيخ الأنصاري يلاحظ صاحب الكفاية. هذا التسلسل لابد من أن نطلع عليه ولو بشكل إجمالي حتى نعرف الإشكال جوابه، حتى من تنقدح فكرة معينة نشوف هاي الفكرة أكو إلها سابق لو ما إلها سابق، هاي الفكرة ليش ظهرت، حتى هذا الكلام مثلا هاي الفقرة من كلام الشيخ المظفر ملاحظ بيها أي إشكال، نقول هاي مثلا ملاحظ بيها جواب على صاحب الكفاية مثلا وهكذا. فلابد أن نعرف ولو بشكل إجمالي، هاي هم نسجلها يمنا حتى نحفظها، ترتيب المدارس. فقلنا أول من ألف هو ابن عقيل النعماني، ثم بعد ذلك الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، المحقق والعلامة، إلى أن وصل المقام إلى الشيخ حسين ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم. هذا معالم الدين هذا وملاذ المجتهدين، هذا من الكتب الأصولية اللي يدرس لحد فترات متأخرة يعني. هذا معالم الدين مؤلفة ابن الشهيد الثاني. وهكذا تطور علم الأصول بشكل ملحوظ إلى أن وصل إلى مدرسة البهائي الوحيد، العفو، مدرسة الوحيد البهاني في كربلاء، اللي درس على يديه بعض كبار العلماء وألفوا بعض المؤلفات المعروفة. الوحيد البهباهاني صاحب الفوائد الحائرية، تتلمذ عليه المحقق الأمي صاحب القوانين، هذا أيضا كتاب كان يدرس لحد فترات قريبة، والشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين، هذا شرح على معالم الدين، تعليق على معالم الدين، والشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب كتاب الفصول. هذا كتاب الفصول دائما يمر بالكفاية، فإذا كتاب الفصول مؤلفه الشيخ محمد حسين الأصفهاني، هذا ممن يحسب على مدرسة الوحيد البهبهاني. والشيخ أحمد النراقي صاحب كتاب عوائد الأيام اللي يعبر عنه بالفاضل النراقي، أيضا هذا يمر في الكفاية وفي غير الكفاية، إلى أن وصلت إلى مدرسة الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. فإذا صاحب الفصول، صاحب القوانين، المعالم، كلهم متقدمين على الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. ثم بعد الشيخ الأنصاري تتلمذ على يد الشيخ الأنصاري الشيخ الآخن محمد كاظم الفراساني صاحب الكفاية، ثم تتلمذ على يد صاحب الكفاية الأعلام كبار منهم المحققين الثلاثة المتأخرين، المدارس الثلاثة المتأخرة، المحقق العراقي والمحقق النائيني والمحقق الأصفهاني الكمباني، هذول دائما نحتاجهم. إذن ما قبل الشيخ الأعظم القوانين والفصول والمعالم، ثم الشيخ الأعظم صاحب الرسائل، ثم بعد ذلك الشيخ الآخر صاحب الكفاية، ثم بعد ذلك المدارس الثلاثة اللي هو النائيني والعراقي والأصفهاني. النائيني هو أستاذ السيد الخوئي، والمحقق العراقي قيل أن آراء السيد الشهيد مأخوذة ولو بشكل من المحقق العراقي، يعني إذا صنف السيد الشهيد على مدرسة من هذه المدارس يصنف على المحقق العراقي، كما أن السيد الخوئي واضح جداً أنه مصنف على مدرسة النائيني المصنف الشيخ المظفر رحمه الله صاحب الكتاب اللي احنا صدده، هذا يعتبر من تلامذة بل من خلص تلامذة المحقق الأصفهاني الكوفاني الشيخ محمد حسين الأصفهاني اللي انطبع بآرائه ومبانيه كثيرا كما يصرح هو وكما راح يتضح إن شاء الله، وكما هو منهجية وتبويب علم الأصول. تبويب علم الأصول هذه المسألة تختلف بحسب التصنيفات، يعني تصنيف الكفاية أو تبويب الكفاية غير تبويب أصول المظفر. أصول المظفر الشيخ المظفر أخذ تبويبه من أستاذه الشيخ الأصفهاني المحقق الأصفهاني، وراح يتضح إن شاء الله التبويب في الدرس الآتي إن شاء الله أو اللي بعد الآتي. تبويب علم الأصول أيضا هاي مسألة تخضع لاختلاف المدارس واختلاف التصنيفات. مثلا مقدمة الواجب، مقدمة الواجب الشيخ المظفر يذكرها في المباحث العقلية، أما صاحب الكفاية ما يذكرها بالمباحث العقلية، يذكرها في المقدمات، في مقدماته اللي يذكرها أولا أو يذكرها في مباحث الألفاظ. المستقى يذكر في بالنسبة للمدرسة المتأخرة مثلا يذكر في مباحث الألفاظ، البعض كما صاحب الكفاية ذكر في المقدمات مثلا. هذا التبويب راح نتعرض له إن شاء الله في محله حينما يتعرض له المصنف. المصنف راح يذكر بعض يبين به تبويب علم الأصول وكيفية تفصيل لكتابة على أربعة أجزاء. هذا تمام الكلام في الإطلالة التي وددنا ذكرها قبل الشروع في مطالب الكتاب. ثم قال المصنف: المدخل تعريف علم الأصول. علم الأصول، علم أصول الفقه، هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. ذكرت لتعريف أو لعلم الأصول تعريفات مختلفة. المشهور ذكر تعريفا، السيد الشهيد ذكر تعريفا، صاحب الكفاية ذكر تعريفا آخر. احنا ان شاء الله نحاول نذكر بعض التعريفات فقط في خصوص هذا المطلب، شوي نحاول نخرج عن عبارة الكتاب، نذكر بعض التعريفات اللي ذكرت المشهور وغير المشهور، ثم نذكر بعض الإيرادات، بعض قليل من الإيرادات الواردة على التعريفات، ثم أجوبتها، ثم نذكر تعريف المصنف. هذا البحث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.